وتأثر، فكأن أحد أولاده أدرك ما فيه أبوه من هم، فقرب من أبيه لواسيه، فجاءت يده على يده فتحول الولد إلى ذهب. فصارت القضية مشكلة، كل ما وضع يده حتى ابنه صار ذهب. فيقال أنه دعا دعوته الثانية أن يعيد الله الأشياء كما كانت. فطبعا مقصود القصة وهي كما أسطورة، طبعا مقصوده أن المال لم يغني لا عن أكل شرب ولا عن أولاد. فالذهب مادة يابسة وجافة لا تغني لا أكلا ولا شربا، وإنما حقيقة ابتغاء الإنسان من ماله أن يأكل وأن يلبس. ولهذا كنوز المال من ورق ملون أو من معادن ثقيلة لا تغني، لو كان الإنسان عطشان لا تسقي شربة ماء ولا تغنيه عن لقمة عيش، إنما هي مبتغى من أجل أن يأكل ويشرب. الإنسان كل جمعه لهذه الأموال يخشى أنه ما يأكل ولا يشرب، لا تفيده أبدا، إلا حتى ما يزداد به من عقار ومن أراضي كلها عطيان طين وتراب، لا ليس له أي قيمة، ليس لك من هذه العقارات إلا ما تسكنه أنت. ولهذا الإنسان يحتاج فعلا إلى أن يتعقل كثيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فينبغي فعلا من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، بمعنى أنه هذه غاية الدنيا، أكل وشرب وسكن واكتساء. ولهذا قال: ومن له قوت يوم بيوم فهو في سلامة من جميع ذلك. وهذا سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والهم والغم والتعب، هذه هي الغوائل الدنيوية، الغوائل الدنيوية، الخوف والحزن والهم والغم والتعب. فإذا ترياق المال أخذ القوت منه، الترياق هو الدواء، الترياق عادة الدواء أو الشيء المفيد، الترياق هو يستعمل للدواء، لكن مراد الشيخ هنا الشيء المفيد من المال، أن تأخذ ما تقوت به نفسك، يعني ما تأكل ويغذيك، وصرف الباقي إلى خيرات. هذا لا شك أيضا من فوائد المال، أن تصرفه في الخير، في صلة رحم، في وفاء حق لوالد ولأم ولجار وصدقات جارية، فيما يتعلق بالأوقاف، تفقد المساكين ووضع ذلك، لأن هذا هو الذي ينفع. وما على ذلك سموم وآفات، ما على ذلك لأنه أنت مسؤول عنه، لا شك المال أنت مسؤول عنه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كتابة الرسالة فوق الأحاديث والكتب العلمية، قصد بمعنى يتكئ عليها، إذا ما قصد الإهانة فلا مانع، وضع الرجل جهة المصحف والكتب العلمية على بعد متر تقريبا. أما المصحف فينبغي أن يتحرى وأن يكون دقيقا في أن يكون في المحل الأرفع، أن يكون المصحف في المحل الأرفع، لكن لو صدف أنه كان موجود ومد رجليه ولم يقصد الإهانة فأرجو أن لا حرج. والكتب العلمية أيضا حقها التكريم كذلك، كتب العلم فيها ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم محترمون، لكنها ليست بمنزلة القرآن. ماذا نقول عند الإشارة على الحجر الأسود في أول الشوط إلى الشوط السابع؟ يكبر الإنسان فقط، وعند ابتداء الطواف لا معنى يقول بسم الله، لكنه كلما حاذى الحجر الأسود يكبر. أما نهاية الشوط السابع فلا يحتاج إلى أن يكبر، لأنه سيكون قد كبر ثمان ما حكم من رجع إلى بلده دون طواف الوداع للعذر؟ إذا كان في حج فلا بد أن يجبر ذلك بدم ما لم تكن امرأة حائضة. أما إذا كان في عمرة فاختلف أهل العلم هل طواف العمرة طواف الوداع في العمرة واجب، فمن قال إنه واجب فأيضا يلزمه دما باعتبار أنه أن العمرة كالحج، وأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون، كان في خبر ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أن ذلك يشمل الحج والعمرة، وإن كان الحديث جاء في الحج لكن الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص السبب. وقال قوم إنه ليس بواجب وإنما مستحب، وعلى هذا لا دم عليه. ما المقصود بالتشهد الأخير وبماذا نبدأ هكذا، خاصة إذا كانت الصلاة ركعتين كصلاة الفجر أو نفلا؟ وهل المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما صيغته بالصلاة؟ التشهد الأخير يقال تشهد أخير هذا إذا كان في تشهدان، إذا كان تشهدان فيكون التشهد الأول في الركعة الثانية إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية، أما إذا كانت ركعتين فإنه لا فيه إلا تشهد واحد وهو التشهد الأخير، بمعنى الذي يعقبه السلام. التشهد الأخير هو التشهد الذي يعقبه السلام. أما صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيلتزم الإنسان الصيغة الواردة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولو قال كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإنه وارد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ولا يحتاج أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد لأنها لم ترد. خارج التشهد وخارج الصلاة ما أن يقول سيدنا محمد اللهم صل على محمد، فهو سيد ولدي آدم، لكن في الصلاة تقتصر على ما ورد. عند الاحتضار كيف يوجه الميت جهة القبلة؟ أتكون رجلاه أم رأسه أم صدره؟ لا، هو قد يوضع على إما أن تكون رجلاه ويرفع رأسه جهة القبلة، وإما أن يلقى على جنبه الأيمن ويكون وجهه جهة القبلة، يعني بمعنى جهته القبلة وهو على جنبه الأيمن. الصحابي الذي غل عباءة في غزوة بدر هل هو مخلد في النار؟ الذي عليه السنة والجماعة أن من مات مؤمنا فهو لا يخلد في النار، وإنما إذا ارتكب المعاصي كبائر أو صغائر فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يعذبه على قدر معصيته وذنبه، وإما أن يعفو عنه، ولكن مآله إلى الجنة. لعم مات في حرب 67 ولا أدري أكان يصلي أم لا فلا أعتمر عنه، لعل ظهر حاله الإسلام إن شاء الله فتعتمر عنه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اخشوا شنو فإن النعم لا تدوم، هو وارد في هذا لكن أظنه ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، فبمعنى أن الإنسان ينبغي أن يوطن نفسه خاصة إذا كان ذا نعمة وبسط الله عليه، ينبغي أن يوطن نفسه ويوطن أهله ويذكرهم، وأحيانا قد لا يترك لنفسه أو يرسل لنفسه العنان، وإنما يأخذ أولاده في بعض أمور يمنعهم بعض المشتهيات، لأن منع بعض المشتهيات هذا نوع من الخشونة. سؤال تعبير عن الرؤى، أنا لا أحسن تعبير الرؤى. إن نساء طفن بالبيت وسقط وكذا أو نسين أن يقصصن من شعورهن، وهذا مما ساء أمس وتذكرنا اليوم، فماذا يفعل؟ عليهن الآن أن يقصر، عليهن الآن أن يقصر، إلا إذا كنا أو كان بعضهن ذوات أزواج وحصل جماع، فإنه حينئذ عليها أن تجبر هذا الواجب الذي لم تأتي به، عليها أن تجبره بدم. أما إذا كانت ليست بذات زوج أو ليس عندها زوجها أو لم يحصل معاشرة، فإنها تقصر الآن ولا شيء عليها إن شاء الله. تقول إنني امرأة وعندي طفل وكنت أشتغل في عمل البويات في منزلي، وعندي جالون غاز وقد وضعته في مكان مرتفع ثم أنزلته من مكانه إلى الأرض، وأخذت منه قليلا في كأس وتركته مكانه على الأرض، فشرب منه طفلي الذي كان معي، ومن أثر ذلك مات طفلي، فهل علي إثم؟ ولا قد يكون فيه نوع من التفريط، إذا كان وضعه في الأرض قد يكون فيه نوع من التفريط، فلعل الأحوط نعم أن يكون عليه كفارة عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. أنا إمام مسجد وأحيانا لا يصلي معي إلا أطفال أعمارهم من 7 سنين ومن 8، وأسمع منهم ضحك كثير وهم خلف، فهل إمامة بهم صحيحة؟ الأصل أن الإمامة صحيحة، لكن ينبغي أن تلاحظهم وأن ترنبيهم، وما دام أنهم حضروا المسجد فهم على خير إن شاء الله وحضورهم طيب، لكن ينبغي أن يعلموا آداب المسجد، وبخاصة يعني أن يفرقوا كذلك، لأن بعضهم قد يكون فيه حيوية وفيه نوع من يستطيع السيطرة على المجموعة، فينبغي أن يباعد المؤثر فيهم، يجعل في طرف الصف ويجعل بعيد، فإن تفريقهم غالبا فيه نوع من السيطرة عليهم، فلا وبخاصة من يؤثر فيهم كثيرا ينبغي أن يبعد، إما على يمين الصف أو على يساره أو في مكان محيط يقل تأثيره. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.